أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في تحليل نظرية ديكارت في المعرفة، وقلنا فيما تقدم أن نظرية ديكارت مبنية على أصول مسلمة مسبقا، ولولاها لما صحت ما طرحه من أنا أفكر إذن أنا موجود، وبنى عليها منظومة المعرفية. منها قلنا إيمانه المسبق بامتناع اجتماع النقيضين الذي هو أساس المعرفة، كون يعتقد أن معرفة الناس قنيع الاستدلال. قلنا نعم نعم الاستدلال بصورة الشكل الأول. رابعا كل ظاهرة تحتاج إلى علة موجدة، هذه معرفة سابقة. قلنا أن المعلول لا يكون أكمل من علتها، هذه معرفة سابقة، هذه أصول مسلمة عنده بغض النظر عن وضوح إثباتا أو شيء من هذا القبيل، لكن ثبوتا حقيقة هو اعتمد عليها في بلورة نظريته. لا زال طبعا الحديث في هذه المناقشة، طبعا بقيت عندنا 5 مناقشات، صار تقريبا 10 مناقشات لنظرية من ديكارت. الأمر السادس ما هو؟ هو أن الفكر المطلق لا يدل على مفكر خاص. ديكارت استدل على أن المفكر موجود من أي جهة؟ من وجود من التفكير نفسه، يعني وجود التفكير. قال ما دام أفكر إذن أنا موجود. يقول هذا الأمر صحيح من جهة وخاطئ ماذا من جهة أخرى. كيف؟ إن كان مرادك يا ديكارت أن تستدل على هذه الحقيقة، على أن الفكر المطلق دليل على وجود المفكر، لاحظ نفس الفكر المطلق دليل على وجود المفكر، هذا ماذا؟ أمر صحيح، ولكن لا يثبت وجود المفكر الخاص. نعم الفكر المطلق مفكر مطلق من أي مفكر يدل على وجود المفكر، لكن لا مفكر خاص، يعني مفكر ما بتعبيرنا، لا وجودك أنت أو وجود غيرك، وجود ما. نعم والفكر المطلق والفكر المطلق يدل على وجود المفكر. وأما إذا كان مرادك أن وجود الفكر المطلق يدل على مفكر خاص، وهو وجودك نفسه وجودك نفسه، فهو هذا أمر غير صحيح، هذا أمر خاطئ وغير صحيح. إذن إذا كان مرادك أن الفكر المطلق يدل على أو التفكير المطلق يدل على وجود مفكر عام أو مفكر ما، نعم صحيح. أما أن الفكر المطلق يدل على مفكر خاص، هذا كلام غير صحيح. من إيه؟ من أين هذا الكلام؟ لأنه لا توجد ملازمة بين الفكر المطلق ووجود المفكر الخاص اللي هو تعبير نفس ديكارت وذاته وذهنيته أو ذهنه أو ذاته وما إلى ذلك. نعم إذا أراد الاستدلال بوجود الفكر الخاص، أي فكر نفسه وشخصه وذاته، فعندئذ أقر ماذا؟ بوجوده واعترف بوجوده. هو هكذا إذا يقول لا أنا ما أقصد الفكر المطلق، أنا أقصد الفكر الخاص، فكري أنا يدل على وجودي أنا. لكن هذا تعلمون أولا إن الفكر المطلق لا ينقلب إلى الفكر الخاص. نعم الضيفة إلى شخص مفكر مثل الآن ديكارت، نعم ديكارت فكر فصار أنه موجود أو مفكر، لكن قلنا هذا الكلام إن كان صحيح ولكنه ليس استدلال، لأنه عندما قال أنا أفكر هو في ضمنه إذن هو موجود، مو تؤدي لنتيجة أنه موجود. لاحظ عندما يلاحظ الفكر الخاص فانه يلاحظ في ضمنه وجوده وشخصه، فكيف يريد الاستدلال على ما يدعن به قبل الاستدلال؟ يعني هذا اشبه انه يريد اثبات شيء في حال انه ثابت سابقا، ما نحتاجه تحصيل حاصل بتعبيرنا، فكيف يريد الاستدلال على ما يدعن به قبل الاستدلال؟ انت تريد ان تستدل على وجودك من خلال التفكير، ونفس التفكير حتما يتضمن وجودك، فكأن وجودك يدل على وجودك، وهذا تحصيل للحاصل. واضح؟ احسنتم، قلنا هذا الشيء العام. احسنتم، هذا احسنتم، قلت يعني بتعبير ان امور ساذجة بسيطة، يعني ما نباني عليها الامور. نعم، هذا تقريبا المناقشة السادسة. المناقشة السابعة، ديكارت يقول اثبت وجود من؟ وجود الصانع، يعني وجود الله، وجود الموجود المطلق او صاحب الكمالات المطلقة. لاحظ، ولكن طريقته لا تخلو من محذور الدور. كيف؟ ديكارت اساسا اعتمد على اثبات الصانع واثبات وجود الله سبحانه وتعالى على اصول. اولا قال اني اجد فكرة الاله في ذهني، هذه الفكرة لابد لها من مصدر، لان استحالة وجود معلول بلا علة، هذه الفكرة الاولى او الاصل الاول. الاصل الثاني قال بان هذه الظاهرة الذهنية وهذه الفكرة، فكرة الموجودة اللامتناهية، تستحيل ان تكون من صنيعتي انا، من نفسي انا، فلابد ان يكون لها سبب اكمل من نفسي انا، من محدوديتي، من مسببيتي وما الى ذلك. هذا ثانية. ثالثا فرع على هذه الفكرة، وكل فكرة فطرية، قال هذه الفكرة ليس لها مصدر الا من؟ الا الله. يعني كل فكرة فطرية، كل فكرة بديهية هي من؟ من الله، مثل الحركة والامتدال وما مثلنا له في ابحاث. ونقلنا احنا الابحاث الاولى عندما دخلنا في بحث العقليين، هنا ذكرنا كلامه بشكل وبآخر من موسوعة بدوي هناك في الفلسفة، أو موسوعة الفلسفة الجزء الأول صفحة 488. لكن رغم ذلك وجه لنفسه سؤال، قال يحتمل أن تكون هذه الفكرة من قوة ماذا؟ خادعة مضللة. لكن مباشرة أجاب عن نفسه وقال، يعني طرد هذا التوهم بأنه يستحيل أن تلك الفكرة المطلقة الكاملة تخدعني، لأن الخداع آية العجز والفقر، والموجود الكامل منزه عن من؟ عن ماذا؟ منزه عن النقص وكذا والخداع وما إلى ذلك. هذا هو تقريبا خلاصة استدلال ديكارت. لكن يقول هذا الاستدلال دوري، لماذا؟ لأن عندما وصل إلى نتيجة ماذا؟ أن القوى الكبرى ليست بخادعة بالنسبة للأفكار، هذه وصل إليها نتيجة ماذا؟ الأصول الثلاثة، يعني رتب أصول ثلاثة وصل لهذه النتيجة. والحال أنه هذه النتيجة لم يكن جازما بها لولا تلك الأصول الثلاثة. يعني أنت وصلت إلى نتيجة أنه لا يمكن أن يخدعني من خلال أصول ثلاثة لم تثبت بعد إلا ببركة من؟ أنه لم يخدعني، أو هذه القوى لا تخدعني. والحال أن هذه القوى لا تخدعني كانت طريقا لإثبات الأصول الثلاثة، فكأن الأصول الثلاثة متوقفة على هذه الفكرة، وهذه الفكرة متوقفة على نفس الأصول الثلاثة، وتوقف الشيء على نفسه، أو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وهذا هو محذور الدار. واضح؟ لماذا قال وعلى من هنا العبارة؟ قال فهو لم يكن جازما بهذه النتيجة عندما كان يتفوه بالأصول الثلاثة الأولى، يعني بركة الأصول الثلاثة وصل هذه النتيجة، أصول الثلاثة مشكوكة، متى صارت عنده يقينية؟ ببركة هذه الفكرة الأخيرة. أحسنتم. قال وعلى ضوء هذا فالأصول الثلاثة الأولى مشكوكة جدا عند الاستدلال لاحتمال أن تكون من تضليل القوى الكبرى وخداعها، فإن تنزه عن الخداع لم يتوصل إليه بعد، ما توصلت إلا ببركة الأصول الثلاثة. وعلى ذلك فصحة الأصول الثلاثة توقف على صحة الأصل الرابع اللي تنزل إلى عن الخداع، مع أن هذا الأصل مبتن على صحة الأصول الثلاثة، وهذا هو الدار. واضح؟ هذا مناقشة السابعة. إلى هنا بحمد الله تحصل عندنا المناقشة الأولى في هذا البحث، طبعا المناقشة السادسة تعتبر، والمناقشة السابعة. تعال إلى بقية المناقشة. الصورة الذهنية للإله ليست أكمل من الذهن. ديكارت حسب يظهر من عبارته وحسب ما طبعا ما يراه ويقرأها الماتن والله العالم، أنه الكلام عن فكرة الإله يعني صورة ذهنية. الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية؟ هي كاشفة عن موجود في الخارج. الآن يأتي السؤال الأكمل أو الذي لا الذي يكون أكمل من الناس هو الصورة الصورة الذهنية أو الصورة الواقعية، أقصد الأمر الخارجي، الأمر الخارجي ذاك الوجود الخارجي للإله الذي هو محض الكمالات اللامتناهي السرمدي بما هو واقع خارجي، بما هو وجود خارجي، لا بما هو صورة أنت تصورته وقلت أن هذه الصورة صورة كاملة كذا 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 ولا يمكن أن تكون أقل من نفسي بل هي أكمل من نفسي. خب الصورة بما هي صورة لا تكون أكمل من النفس، الذي يكون أكمل النفس هو الأمر الخارجي. إذن ديكار زعم أن الصورة الذهنية عن القوى الكبرى أكمل من نفسه، هذا خب مو بصحيح. الذي كما قلنا الذي يكون أكمل هو أكمل من نفسه هو الواقعية الموضوعية، قلنا الأمر الذي يكون وبالتالي يشار إليه بالصورة. وهذا مضاه أنه رتب على ذلك أن يكون لهذه الصورة مصدر آخر، لأنه يقول بأنه ما دام ذي أكمل من نفسي فنفسي لا تكون علة، يعني الأضعف لا يكون علة للأقوى والأشد، وبالتالي تصور شيء أكمل من النفس دليل على أنها مجيئها من شيء آخر، شيء آخر غير النفس. ولكن يقول إحنا طبعا مما تقدم هذه الصورة وليست الأمر الواقعي وليست هي أكمل من الناس، فما المانع أن تكون من نفس اللي أوجدتها وأنشأتها؟ لأنه كما تعلمون الذي لا تقدر عليه النفس هي ذي الصورة، لا توجد ذي الصورة، فبينما الصورة ممكن أن توجدها الناس. على كل حال هذا خلط، وين خلط في كلام ديكارت بين الصورة وذي الصورة، جعل الأكمل للصورة، والحال أن الأكمل والكمال المطلق لمن؟ لذي الصورة. واضح؟ هذا هو تقريبا البيان الذي ساقه الماتن لمناقشة ديكارت، وعنون بهذا العنوان أن الصورة الذهنية ليست أو الصورة الذهنية طبعا للإله ليست هي أكمل من الذهن. خب هذا المناقشة الثامنة. المناقشة في لحظة عبارته قال زعم ديكارت أن الصورة الذهنية عن القوى الكبرى أكمل من نفسه وليس هو بصحيح، لأن الذي يكون أكمل من النفس هو الواقعية الموضوعية التي يشار إليها بالصورة الذهنية، كما أنه رتب على ذلك لزوما أن يكون لها مصدر آخر، يعني بالضرورة ليست هي من نفسي، وهو غير صحيح أيضا، لأن تصور الشيء الأكمل من النفس ليس دليلا على أنه جيء به من مصدر آخر إلى الذهن، لأن الذي لا تقدر عليه النفس هو إيجاد ذي الصورة لا الصورة المشيرة إليه، فهذا مولانا خلط بين الصورة وذي الصورة. واضح؟
معنى يعني هو يعني فكرة الكمال المطلق اللي ابتكرها ديكارت يريد نفس يعني وإن لم يكن لم تكن له محدودية، لأنه يعني خلف إنه مطلق لو حدها ما صار
جميل،
فهو لا يريد ذي الصورة، يريد فعلا الفكرة الذهنية اللي في راسه بأنه هناك موجود عنده مطلق. هذه الفكرة قطعا مو من نفسه، لأن نفسه محدودة، فكيف تفتكر هذا النحو من المعرفة وجود الكمال المطلق؟ ماكو تعارض.
اي احسنت، وهو هذا بانه ديكار جعل الصوره مشيره الى ذي الصوره، يعني كلام عن ذي الصوره، مثل ما انا الان كثير من الامور اتكلم عن الصوره لكن مقصودي ما هو ذي الصوره. هذا حين طرحنا في مساله العلم الحضوري والحصولي، هي صوره اذا تنظرها بما انها من الناس فهي علم حضوري، إذا لاحظت بأنها حاكية عن الواقع الخارجي بهذا اللي حتكون حصولية، وما ما عندنا مشكلة من هذا، أحسن وما يصير خال. على كل حال هذه كما قلنا مناقشة. الآن المناقشة التاسعة، ما هو مصدر استحالة التضليل على الإله؟ ديكارت في الفكرة الرابعة اللي أو الأصل الرابع اللي وصل عندما قلنا أني أجد فكرة الإله في ذهني، ثم أن الظاهرة الذهنية لا بد يكون لها من سبب أكمل من الناس، ثم فرع ذلك أن هذه الفكرة فطرية وبالتالي كذا كذا، ثم وجه نفسه هذا الأصل الرابع أنه احتمال من تضليل القوى نفسها تضلل بوجود فكرة يقول هذا ينفيها به أنه كمال مطلق ولا يناسبه ذلك، ولا يصل من الكمال المطلق إلا مطلق الكمال. لاحظ الآن يتساءل، يعني الآن وجه الاستحالة التي قال بها ديكارت، قال عندما قال أن الخداع مستحيل، ديكارت قال الخداع مستحيل على الإله، مو صحيح؟ الخداع مستحيل على الإله، وهذا يعني ماذا؟ بعبارة أخرى أن الخداع قبيح. تقول هذا قبيح أو الخداع قبيح، وكل قبيح لا يصدر من الإله، فهذا لا يصدر من الإله لكونه الكمال المطلق. واضح؟ نقول هذه المعلومة التي جعلها مدرك الاستحالة هذا ليس من الحكمة النظرية التي تكون في صدد ما ينبغي أن يعلم، بل في ماذا؟ ما ينبغي أن يعمل وهو أو يفعل، وهو الحكمة العملية. فيأتي أن هذا السؤال يا ديكارت، إذا ما عندك أفكار مسبقة وما إلى ذلك، كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ حتما أنت مؤمن بأصل عملي بتعبيرنا في الحكمة العملية، وهو أن الخداع قبيح، والقبيح لا يصل من الكمال المطلق أو من الكمال المطلق، فإذا لا يصدر منه هذا القبيح وهو الخداع وما إلى ذلك. فإن سؤالنا هو من أين علم أنه لا يخدع، وبالتالي كونه شك في كل شيء ولا شك في هذا، هذا ما شك فيه، وكأن بنيت هذا الشك، يعني لم تشك في شيء، شككت في كل شيء إلا في هذا اللي أصلا بعث لك الإطمئنان حتى للأصول الثلاثة. واضح؟ إذن هذا شكك هل يبتني على الشك حتى في هذا الأصل العملي، قاعدة الحسن والقبح العقلي مثلا، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، اللي هو أم يعني أحسنتم أم الأصل العملي أو العقل العملي، قصدي بتعبير أدق مثل الاستعنس معنا ظين اللي هو أم العقل النظري. نعم، فحتما أنت ضمنا مسلم بهذا المدرك العقل العملي الذي هو الحسن والقبح العقليين وبنيت عليه، أنت لم تشك في هذا، يعني أنك عندك شيء ما شك فيها وبنيت عليه هذا الأصل.
مو بالضرورة، لأن نفس فكرة الكمال المطلق تتنافى أن يكون مظهرها يعني التضليل لا يتناسب يعني مع حوله الكمال المطلق، يعني في الوقت اجتماع النقيضين، يعني يكون كامل وناقص ومحتاج
للنكر وكذا،
ينبغي
أن
يفعل أو لا يفعل.
طبعا يذكرون مبحث هناك مسألة اللي هو، طبعا هذا مبني أولا على أنه العقل كاشف وليس حاكم، ما يحكم على الله أنه لا يفعل القبيح، بل كاشف الملازمة بين أن هذا كمال المطلق ولا يستمره إلا مطلق الكمال، هذا صحيح، على أنه هذا هو الصحيح، أنه كاشف وليس بحاكم، صح؟ هذا أولا. ثانيا يطرحون هذا المطلع، حتى السيد الطباطبائي في الميزان يشير له، ويعتبره من أصول الكلامية المعرفية والمفصل المهم جدا، اللي إذا ما يلتفت لكلام السيد الطباطبائي يتهمه قد يكون يميل للأشعرية والعياذ بالله. يقول أساسا هندسة الواقع هذا الموجود اللي إحنا نقول هذا صحيح وهذا خطأ من خلال لحاظ الواقعية له، وهذا قبيح للحاظ أنه حكمة واقعية موجودة في الخارج نبني على هذا حسن أو قبيح. سيد الطباطبائي يقول هذا لا يمكن نجعله ميزان لأفعال الله سبحانه وتعالى، لأن ذاته هي التي أوجدت كل هذه الموازين بتعبيرنا، يعني نظام العالم هذا النظام الأكمل فعل الله، وفعل الله مبني على علم الله اللي هو علم ذاتي له، بحث جميل يذكره سيد الطباطبائي. فعلى هذا يقول لا معنى أن نسأل الله لماذا، وشيء معنى أن لو لا يسألوا عن لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. ويقول ومن كبير الجر ومن عظيم، هذه عبارة جزء ما الظاهر الثامن كذا، يقول ومن عظيم الجر أن نحكم العقل على فعل الله. هذا اللي ما يفهم العبارة شو تصور، أشعري والعياذ بالله، مو أشعري مولانا، للعقل موقع. ولكن بهذا اللحاظ طبعا بحث جدا طويل، بغض أعطيك إشارة يعني اللي بحثنا في الميزان، وبحث مهم مفصل وخطير. ربما نقول ربما ديكارت منطلق من هالانطلاقة، إنه ما جيت حكم أنت على الله الأمور وأصل عملي وكذا وكذا، منه لا يلقي دور العقل، لأنه يقوم العقل دوره ودور الكاشف وليس دور الحاكم. ولكن تفهم بأنه حتى المعصوم إحنا هو ميزان الأعمال، فرواية علي ميزان الأعمال، علي مع الحق والحق مع علي، هو الحق. يعني ما تجي أنت بقواعد تساوي تحاكم المعصوم. ومن الأخطاء والاشتباهات بدل أن يكون فعل المعصوم حجة في هذه الظروف، شو نسوي؟ نحتاج أن احنا نفلسف فعل المعصوم، أو نوجد المعاذير لمن، مثل صلح الإمام الحسن، أو بالعبارة أدق فدنة الإمام الحسن مع معاوية. خب إذا كان معصوم حجة، وذلك الأولياء اللي كانوا مدركين الحقيقة اتبعوا الإمام محض الاتباع، واللي ما عنده معرفة مولانا حتى لو كان من الموالين صار حمل الإمام المسؤول يستجيره بالله، هذا خب نقص عنده في المعرفة، ما مرتبة المعرفة كان من كان. وإلا إذا كان معصوم مولانا عين الحكمة اللي سواه، هو الخير المحض، لا يصدر منه إلا محض الخير. فكيف جيت حاكم أنت والله الإمام كذا ولولا كذا؟ نعم هذه مسألة فلسفتها وكذا لإقناع الطرف المقير الموالي أو شيء، وإلا واقعان أساس المعرفة قام على هذا، أنت كما مع الله سبحانه وتعالى. على كل حال ذك يعني مراتب التسليم المطلق لله لخليفته بالحق لحجته على رضي مظاهر التامة يعني الأنبياء والمعصومين، هذا مطلب غالي جدا وعظيم الشأن، يحتاج للإنسان إلى مراتب كبيرة من السلوك العلمي والعملي للوصول إلى هذه الحقائق. وقال على كل حد فإذا بهذا المعنى طبعا، وذلك يقول قدك هذا خطبه مناقشاته يعني مناقشة صاحب الكتاب، لذلك يقول هنا عشان الوقت، يقول وما استدل به على استحالة الإطلاق بقوله وهو مستحيل على الكامل المطلق لا ينبغي أن يركن إليه ديكارت، إذ لعل هذه الفكرة أيضا من خداعه، خداع من؟ نفس الإله، خدع حتى أنه أنا مطلق الكمال ولقب أنه ليس مطلق استجر بالله، فيوهم أن الخداع مستحيل وليس بمستحيل في الواقع، وبأوضح يوهم أنه قبيح وأنه ليس قبيحا. واضح هذا المطلب. المناقشة العاشرة والأخيرة، ديكارت شكاك في المحسوسات وليس بالملموسات، في المحسوسات. يقول ديكارت وقع أن تصعد وترقى وجاهد وخرج من دائرة الشك والحيرة، ولكن لم ينجو منها، يقول بعد لا زال في دائرة الشك والحيرة. لماذا؟ يقول بأنه في غير الفطريات شكاك، نعم جازم إين في الأمور الفطرية، فكرة الإله، فكرة الامتداد، فكرة الناس، البديهيات اللي احنا سميناها فيما تقن على حسب الصلاح ديكارت، لكن في غيرها ما هو غير جازم أصلا بشيء، لأنه لم يقم للحس وزنا علميا أساسا، بل ولم يضف عليه واقعية موضوعية. نعم قال يعني ما يمكن أن يركن إليه هو في الحياة العملية لهذه المحسوسات. نقول يمكن الله والله العالم يمكن ديكارت من الزهاد اللي ما حب يعطي للحس والماديات أي معنى في حياته في مبناء المعرفة وغيره، ما هذا رابط أنه أنكر ما أنكر، وبالعكس وقال أن نستفيد منها في حياتنا العملية، والجزم وعدم الجزم ربما يشار إلى بحث أخلاقي أساسا مربوط في بعد المعرفة، والله العالم طبعا نحن نأخذ احتمالات. نعم يقول أقصى ما قال فيه يعني حسب متن الكتاب أنه يدعم الإنسان في حياته فيدفع بالحس مشاق الحياة، لكن لا يصل لنفس الواقع ولكن أن محي الحقيقة. نعم وهنا طبعا الحق هم معا في جانب، لأنه من قال لك الحواس لا تخطأ، الحواس هم تخطأ، أنت في أبحاث سابقة وربما أبحاث تأتي ذكر جملة من أخطاء الحواس اللي تحتاج إلى الميزان العقلي لما المناقشة للحسيين. أنت هو ذا منهج عقلي، يعني هو صاحب منهج عقلي، إذا فما أعطى الحس ذاك المكان في قبال الحسيين، لأنه أنكر لميزانية الحس وواقعية الحس. حس موجود، لكن هل أبني عليه قواعدي؟ وبحتاج إلى القواعد العقلية لي حتى اكتشاف الأخطاء في الحس في المحسوسات. هم مناقشة أخرى ترد على الماتن، ربما والله العالم طبعا كله على أن هذا ما نفهمه من عبارة الماتن وعلى ما فهمه من عبارة ديكارت، والله العالم شاء الله نعطيه أحكام مطلقة من نتيجة عالم له رأيه. ولكنه قال لا يوصل لنفس الواقع ولا يكشف عن محي الحقيقة، بل من المحتمل أن يكون ما في الحس غير ما في الواقع. نعم، ولذلك قال وإنما وبما أن الأمور الفطرية عند ديكارت قليلة جدا، بل غالب التصورات ينالها الإنسان من طريق الحس، وكان الحس غير معبر عن الحقيقة، تكون أغلب علوم وتصورات الإنسان فاقدة للقيمة العلمية. قال ولأجل ذلك ينبغي أن تعد أن نعد، طبعا قلنا هذه العبارة فيها ما فيها، فيها تأمل ولو من جهتنا والله العالم. ولأجل ذلك ينبغي أن نعد ديكارت من الشكاك إلا الواقعيين والمنظوم صحيح، يعني هل أطلاق رجل دافع عن المنهج العقلي وبنى النزعة أو دافع عن النزعة العقلية في الفكر الغربي الذات، ودافع عن فكرة الإله في قبال من؟ في قبال التجريبيين والصدصدائيين المعرفيين والصدصدائيين الوجوديين وما إلى ذلك، وله دور في بث النزعة الأخلاقية. أجب بصورة سريعة أقول والله ما هو موضوعي. على كل حال ولأجل ذلك ينبغي قال أن نعد ديكارت من الشكاك إلا الواقعين والموضوعي، فهو أتباع يرفعون شعار العلم والمعرفة اليقينية ولكنهم في الحقيقة شكاكون غير مذعنين، ولعل هذا على كل عبارة لا ينبغي. واضح؟ هذا تقريبا تمام الكلام في مناقشة الماتن لديكارت، وأنه يمكن أن يرد على بعضها شيء وما إلى ذلك كما أوضحنا. هذا تمام الكلام في هذا البحث. الآن فقط بحث مختصر يطرحه لكي نتم هذا البحث في هذا اليوم، الشك بين الوسيلة والغاية. يقول الشك الذي يطرح على ذهن الإنسان الشك الذي يطرح على ذهن الإنسان يتبلور، يقول على صورتين. أولا تارة يطرح على الذهن بصورة ظاهرة نفسانية أمر طارئ ويزول، هذا حتى موجود في الروايات بأنه كان يصلي ويأتي للنبي وهو خائب يقول كفرت يا رسول الله أو خرجت أو كذا، قال لعل الخبيث أتاك أن شككك في الله وانت تصلي، قال نعم، قال لا، فأنت هذا دليل على الإيمان، كان في الرواية هذا مضمون أنه دليل على أنك متمسك بإيمانك، ودخل عليك يريد يخرب هالإيمان، فالنبي أعطى علاج جذري وأنهى المسألة. ولك معنى في الرواية بأنه لا تعتنوا به، لا تمكنوا الخبيثة من أنفسكم، سواء في الأمور الاعتقادية وحتى في الأمور السلوكية، لا مثل الشك في الوضوء في الصلاة في الطهارات، كل هذا معني بهذا المعنى. بالعكس هي في الأصول أهم حتى من الفروع، أن في الأصول مشكل واحد يمكن نفسه. نعم الشك المقدس الشك الموصل للحقيقة، أما فقط شك شك شك، أنا كما وجدت البعض والعياذ بالله أصلا يتباهى بشكه في أدق الأمور العقائدية، ما له معنى بهالطريقة أنت، هذا كاشف أنك أنت أصلا مهزوز عقائديا. هذا من في بعض المناقشات أستغرب أنه ذاك اللي كان يناقش يقول ما معنى إحنا مسلمات العقائد، ما معنى كيت كذا كذا، لا في كل شيء يمكن الشك فيه. رد عليه قال له حتى ما قولتك هذه ينبقي الشك فيه، هذه دعواك أن كل شيء يشك فيه كلية مسلمة عندك، هذه لا ينبقي الشك فيها. هذا مثل تعدد القراءات هذا تعدد القراءات هي قراءة أحسنت، يمكن أن في حالها قراءات أخرى لا تقبل هذه القراءة، تحس المغالطة واضحة في البين. إذن تارة الشك مولانا يطرأ على الذهن بصورة ظاهرة نفسانية ثم يزول بعد فترة ويتبدل إلى اليقين، هذا يسموه الشك المنهجي. ذكر عبارة ربما الحق مطهري الشك المقدس يسميه، ما في عبارته ونقل عن الآخرين، هو أنا ذكر قديم يوم شباب نقرأ وكذا قبل أن صير طالب كنا أقرأ كثير حق مطهري، فكان من ضمن عند بحث الفلسفة مختصر كده ما توضيحات فلسفية بسيطة. بحث في مسألة الشك أو كذا أنه في شك مقدس وغيره، ومثل بالشك لديكارت ظاهرا أن كيف أوصله شك إلى الحقيقة. الشك الآخر لا، اللي هو يطرأ على الذهن ويعلق به ولا يرحل عنه، ولا يرحل عنه أبدا، بس موطن استوطن فيه وطن شارع يصير له ستة أشهر قال عندي، لاحظ ما يرحل عنه والعياذ بالله. يقول القسم الأول بلا شك هذا يكون وسيلة لليقين وأمارة عليه أو أمارة إلى ذلك اليقين، وبالتالي واقعا يدفع الإنسان نحو السعي نحو البحث في الحقيقة، ويستخدم كل قواه، يصير استنفار لقوى النفس، القوى العاقلة والقوى الواهمة اللي هي عقل النازل كما يقولون، والقوى وتحشيد كل قواه لأجل الوصول إلى الحقيقة. وكثير طورت الحركة العلمية بهذا المعنى، لاحظ كثير تحركت، لكن مو مثل الآن المغرضين اللي واقعا هم تصورات ما عندهم صحيحة عن العقائد ويثيرون شك هنا بعنوان تحريك الجو العلمي العياذ بالله. هذا المشكلة، هذا أضافا أنه تطرح على العموم ولا تطرح على المختصين. العاقل يطرح على من؟ على المختص. ما يجي والله الآن هل من المعقول يجي طبيب على منبر يتكلم عن كيفية نشوء مرض بهذا المعنى وهذه نظريتي أمام العوام؟ ما حد يقبل منه يقول عندك نظرية علم في الطبر، طرح على من؟ على الروح المختص، روح الدوائر العلمية الأروقة العلمية، طرح هناك نقل يعرفوا يناقشوك. أما يجي لك واحد مثل ذيل الآن اللي صاعدين نازلين والله لتحريك الجو العلمي، لإثارة الجو العلمي، لدعم الحركة العلمية، ويطرحوها على العوام مساكين، على البسطاء، على السذاج، يخلقون مشاكل معرفية خطيرة. أحسنتم توصل حتى إلى مراحل خطرة حتى على مستوى التعامل وغيره. نتيجة ما طرح، تعال مولانا على البحث العلمي، طرح عند العلماء، تعال إذا فيك خير اطرح على البحث على أصحاب البحث العلمي والدقة العلمية، وشوف رأيك معهم صحيح ولا ما صحيح، بعدين إذا أعطاك الضوء الأخضر بما هم علماء أو بما هم محققين وكذا كذا، أو تبانوا على طرح معين. نعم، أما والله مولانا اطرح 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 والعياذ بالله، شك شك. للأسف بعضهم حتى على المنبر الآن هالخطباء اللي ما عنده أصلا واقعا وعي، يعني أنا أقطع صن كتاب عقائدي ما دارس، أقطع إن كتاب عقائدي ما دارس، طبعا فضلا أنه يكون تصورات، ينقل الفكر يلتقط من هذا ومن هذا من الغرب ومن الشرق. وأنا وجدت ناس أصلا يعتنوا بالكتب المترجمة والغربية عناية والله لا يعتنوا بها لكتب علمانا أطلاقا، ويجعلها هي المادة للمنبر يتباهى. أنا وجدتهم هذا واضح كله، بس اسلوب شك، اسلوب طرح كذا كذا، حتى على مستوى الطرح السلوك تحس انها اكو مياعة متعمدة، حجة والله الاسلام هكذا، الاسلام مو عندها الضغوط، مو عندها الكبت، خلن والعياذ بالله. على كل حال بعد هذا منهج نعوذ بالله من. اذا القسم الاول بهذا المعنى، اذا كان واقعا هذا الشك يؤدي لليقين هنيئا، فيرفع الحجب عن والأستر عن محيي الحقيقة، ويعتبر نعمة من نعم الله. مثل الآن ليشك في عقيدة الباطلة، وبركة هذا الشك يصل إلى العقيدة الحقة، كما تجد في الكفار في الملحدين في مثلا في غيرهم في غيرهم وما إلى ذلك. أما القسم الثاني اللي هو الشك، هذا عذاب وشقاء، أصلا إذا استمر بعد على للإنسان شو يسوي، أصلا يؤدي به إلى الجنون والانتحار. الشك إذا تمكن بعضهم هكذا، يعني يصل الشك أن الله موجود أو ليس موجود، يظل نفسه قلقة إلى أن ماذا لجد طريقا إلا أن ينتحر والعياذ بالله. وجدت حالات هكذا، أو الشك في قيم أو مبادئ والعياذ بالله هكذا. ولكن يقول هو يقول من حسن حظ ديكارت ماذا، أن شكه كان من القسم الأول، وبالتالي استخدم الوصول إلى منار اليقين، فأنت الاعتراف له بأنه شك نعم وصل إلى يقين من النتيجة. بعد ذلك يقول هم يدعم هذه الحقيقة، يقول لو جئنا الكثير من علماء حتى في الصف الإسلامي بدأوا التحقيق من الصفر وصلوا إلى نتائج. قال أنا ذكر أستاذنا شيخ حسن رمضان الله يحفظه، قال عن شيخ حسن زاد يقول بدأ أحقق في عقائده من الصفر بتعبيرني، والله يناقش يضحق حق في جهاد العلمي ومتواصل وغيره وغيره، يقول حتى وصلت بحمد الله أن ولاية أهل البيت وحق أصلا أوضح عندي من الشمس الظاهرة نتيجة يعني بعد ما فيها تقليد لتحقيق هذا بعد تزول الجبال ولا يزول. هذا لما تقرأ بعض الرواة أن كان قلبه كزبر الحديد، هذا هو المعنى. الحجة العلمية عند أهل البيت أقدس من الحجة التعبدية. نعم العوام ما تقدر بعد تقول له سوي لك حجة علمية، لكن أنت كطالب روح حق. للأسف طالب علم 20 سنة و 30 سنة في الحوزة كل صراحة يقول أنا عقاد ماشي لما تكفيني عقاد اللي عندي، والحال والله هذا لو يجلس بس في طرح علمي يزلزلوه. وهذا اللي صاير الآن، مولانا ما عنده حصانة إلا يتعذر ويش بالتعبديات، لكن بينه وبين نفسه وقد يكون الحوائل عنده لكن ما يقدر يبرزه، وبعضهم شو يسوي ما يتحمل شو يصير يبرزه. وهذا اللي صار معنا، تبدأ يطرح الشك الشك الشك. هذا دليلنا في خواء علمي، لو عنده متانة علمية مولانا ترسانة عقائدية ما يوصل لهالدرجة. الإمام العسكري عطى ضمان العالم من لا تهاجمه اللوابس مولانا، عام العالم هو البصير. على كل حال ذكر هو مثال لهذا المنهج مثل اللي هو الإمام الغزالي أبي حامد محمد بن محمد، هذا اللي يذكر عنه الحاشية، ولد عام 450 هجري في مدينة طوس من مدن خراسان، وتوفي فيها عام 505 للهجري. بعد ذلك يتكلم طبعا الشكل المنهجي لدى من؟ لدى الغزالي، حتى يقول هذه العبارة يجينا إن شاء الله. وقد كانت تعطش لدرك هذه عبارة يقول وقد كانت تعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول عمري وريعان شباب، حتى انحلت أني رابطة التقليد وانكسرت علي عقائد الموروثة على قرب عهد الصبا، إذ رأيت صبيان النصارى يكن لهم نشوء إلا على التنصر، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان من الصران من جسانة، فتحرك باط طلب الحقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة الحقائق العارضة بتقليل كذا كذا. فقلت في نفسي وبدأ لاحظ نعم هذا بعدين يصل إلى أنه هذا كنقطة يذكرها في المنهج العقلي تدعم أن الشك المنهجي الذي يكون أمارة وطريق إلى اليقين هو شك مقدس وعظيم وله ثمرة. ذكر ثمرات وصول ديكارت إلى اليقين، وذكر مثال لي في الدار الإسلامي للغزالي وغيره. نعم هذا يأتي البحث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل